بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا يوم فرحتنا ويوم بهجتنا ويوم سرورنا وسعادتنا. هذا يوم جعله الله عز وجل لهذه الفرحة، لهذا السرور، لهذا الحبور. هذا يوم أكل وشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب. هذه الأيام عباد الله على مر الزمان كانت أيام البهجة والفرحة والسرور، وكانت أيام العبادة والطاعة والانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عرفة فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبادئ هذا الدين الحنيف، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم حرمة المسلم، لا يجوز الاعتداء على المسلم، ولا يجوز سفك دمه، وأنه من قتل مسلما متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأعظم من حرمة اليوم الحرام، وأعظم من حرمة الشهر الحرام. فينبغي عباد الله ألا يعتدي مسلم على مسلم في سفك دمه، لا في ولا كسر عظمه، ولا إسالة دمه. فينبغي أن يتقي الله هؤلاء المسلمين بعضهم في بعض في زمن كثر فيه القتل وسفك الدماء من أجل 5 قروش أو 5 جنيهات. ربما قتل المسلم أخاه، وألعن من ذلك وأشد هو أن يقتل الرجل أباه، ويقتل أمه، ويقتل عمته وخالته من أجل المسكرات والمخدرات. انتشر القتل بين الناس، وهذا يدل على عظم هذا الشرع الحنيف حين شرح حرم الخمر والمخدرات والمسكرات التي تذهب بالعقل فتؤدي إلى الوقوع في اغتصاب النساء والوقوع في سفك الدماء، حتى أن الرجل يقتل ولده ويقتل أمه ويقتل أخته ويقتل عمته وخالته. وكانت جرائم لا يعرفها هذا المجتمع، ولكن تفشت فينا بسبب انتشار المسكرات والمخدرات. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إن الأموال عباد الله، أموال المسلمين محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها بالسرقة، ولا بالنصب، ولا بالاحتيال، ولا بالغش، ولا بالاختلاس. لا يجوز أخذ مال مسلم إلا بحل، لا يجوز أخذ ماله إلا في بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك. وأما أن يكون ذلك بالنصب والسرقة والاحتيال والرشوة والاختلاس، فإن ذلك لا يجوز عباد الله. وأعراضكم عليكم حرام، لا يجوز سب المسلم، ولا انتهاك عرضه، ولا غيبته، ولا التكلم في غيبته بما ينتقص منه، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وجعل عرض المسلم أعظم من الكعبة، وأعظم من البيت الحرام، وأعظم من الشهر الحرام والبلد الحرام. فليتق الله المسلمون في أعراض إخوانهم وفي أموالهم وفي دمائهم. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجاهلية تحت قدميه، وأول أمر من الجاهلية حكم الجاهلية، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير شريعة الله من أمر الجاهلية، وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال يطرح على العقلاء أصحاب الألباب، ليس على المجانين، وإنما على العقلاء: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل السنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحتكم الناس إليهما، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن موقف الناس مع الشريعة هو موقف المؤمنين وموقف المنافقين، ولينظر كل واحد منا في أي موقف يقف وفي أي خندق يقف ومع من يقف. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهؤلاء المؤمنين مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصنف الآخر يقول الله عز وجل فيه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين الله عز وجل أن موقف الناس مع الشريعة هو موقف المؤمنين وموقف المنافقين، موقف القبول وموقف الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي عباد الله أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والمؤمنين من بعدهم، وهم الذين قالوا سمعنا وأطعنا حين عرض عليهم شرع الله عز وجل. إن من الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه تبرج الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والتبرج كان في الجاهلية، كانت المرأة تضع الخمار على رأسها ولا تشده فيبدو الرأس ويبدو العنق، وكانت تمشي تتغنج بين الرجال. فأنزل الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها كاسية عارية تعرض بدنها الذي حرم الله عز وجل إبداؤه، بل عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إنه مما وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه ربا الجاهلية. ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، والربا عباد الله يمحق البركة ويذهب بالمجتمع ويذهب بالأسرة والفرد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع أمر الجاهلية كله تحت قدميه، ووضع دماء الجاهلية وهي الحروب الثأرية التي تثور لأسباب تافهة تؤدي إلى الاعتداء على أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم، وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه. وكذلك العصبية الجاهلية، لا يجوز لإنسان أن يتعصب لآخر من أجل أنه قريبه أو من عشيرته أو من طائفته أو من جماعته أو من حزبه، بل على الناس أن يتحيزوا للحق وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتمعوا على كتاب الله وأن ينصروا صاحب الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن مظلمته. إن الانحياز لأجل الطائفة أو اللون أو لأجل العصبية أو لأجل القبيلة أو لأجل الحزب أو الجماعة، إن ذلك من عصبية الجاهلية. أما التحيز للحق، التحيز لنصرة الحق، التحيز لنصرة دين الله عز وجل، فذلك هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والدار الآخرة فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فسماهم الله عز وجل حزب، وهذا حزب غير ممقوت، لأنهم حزب مع الله، حزب مع رسول الله، حزب مع رسول الله وحزب مع المؤمنين. أما من يجتمع على الباطل أو ينصر الباطل أو ينصر فئته على الحق أو على الباطل، فإن ذلك هو الممقوت عباد الله وهو المذموم. إن العصبية الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه. ألا واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزوجة. والمرأة عباد الله في الإسلام مكرمة معززة، لها قدر عظيم عند أهل الإسلام، ولا يتصور أن تكون هناك معركة أو صراع في الإسلام بين المرأة والرجل، أو تحيز لصنف الذكورة دون الأنوثة. فإن المرأة هي أمي، وهي أختي، وهي ابنتي، وهي عمتي، وهي خالتي، هي تحوطني من كل جانب، هي سبب وجودي، هي مجتمع كامل، هي نصف المجتمع، وهي تلد النصف الآخر. الأم هذه لها وظيفة من أعظم الوظائف، وكذلك الزوجة، فإنها كائن في بيت زوجها، وهي راعية في بيت زوجها، فلتتق الله في رعيتها. إن هذه الأم عباد الله هي التي أخرجت الإمام الشافعي نشأ يتيما ربته أمه، ودفعته إلى العلم دفعا، حتى كان جبل العلم محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أحمد ربته أمه وكان يتيما، ونشأته على طلب العلم، فكان إمام أهل السنة والجماعة. الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري، ربته أمه، نشأ يتيما ودفعته إلى العلم، جاءت به إلى الحجاز وهو ابن 7 سنين، وتركته يطلب العلم، فألف كتاب التاريخ للبخاري وهو ابن 14 سنة، كانت وراءه أم تدفع خلفه. سفيان الثوري رحمه الله، طلب العلم وهو ابن 10 سنين، كان يتيما ربته أمه، قالت له: يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أغزل الصوف وأنفق عليك وأنت تطلب العلم. فكان جبل الحديث وشيخ مشايخ الحديث تلميذ محمد بن شهاب الزهري سفيان الثوري، وكذلك محمد بن الحسن أنجب تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وجليس هارون الرشيد وقاضي قضاة الكوفة، ربته أمه كانت تدفعه إلى مجلس أبي حنيفة. الأم عباد الله قلعة في الإسلام، الأم قلعة في الإسلام، والزوجة قلعة في الإسلام. ابنتي أوصاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له وقاية من النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من كان له ابنة فأحسن تربيتها واعتنى بها وأحسن إليها كانت له وقاية من النار. كل من يريد أن يتقي النار فليتق الله في ابنته، وليتق الله في زوجته. أما الأم فأوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصى الله عز وجل بها: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأي مركز للمرأة في العالم، في شريعة، في قانون، أن تكون المرأة معززة مكرمة مرفوعة القدر عظيمة الشأن إلا عند أهل الإسلام. لكن ينبغي أن تعلم المرأة هذه الحرب الشعواء التي تقصدها لهدم المجتمع، إن هدم المرأة هو هدم للمجتمع. إن هذه الأيام تذكرنا بإبراهيم عليه السلام الذي جعله الله عز وجل إماما، وانظروا إلى قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. الإمامة والولاية على الناس لا تنال بالظلم، لا يجوز أن نولي علينا ظالما يظلمنا، وجائر يجور علينا، وفاسق يفسق في بلادنا، بل علينا أن نختار الإمام الصالح والولي الصالح. وغدا عباد الله، وعلى صناديق الانتخاب، ينبغي أن تنتخب وأنت تتقي الله من يصلح البلاد والعباد، لأن هذه ولاية وأنت تختار الولي عليك. والله عز وجل يقول: لا ينال عهد الظالمين، بعد أن قال إبراهيم عليه السلام، لما قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لا ينبغي لإمام أن يكون ظالما، بل عليه أن يتقي الله في رعيته. وينبغي أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نختار عباد الله من يقوم بشؤون المسلمين ويرعاهم، ويرعى أمر المواطنين، ويرفع عنهم الظلم والجور، ويشيع فيهم العدل والإحسان. عباد الله، إن إبراهيم عليه السلام ضرب مثلا عظيما في الامتثال والانقياد لما أمره الله بذبح ابنه. ولكم أن تتصوروا أن إبراهيم رزق بإسماعيل على الكبر، وأنه لم يكن له ولد سواه، وأن إسماعيل قد بلغ فتيا صبيا وصار إلى كتف أبيه، وأصار أبوه قد بلغ من الكبر عتيا يحتاج إلى رعاية ابنه، أمره أن يذبحه. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم لله عز وجل، فانظر إلى هذا الاستسلام والانقياد حين يأمره الله عز وجل أن يذبح ابنه فلذة كبده الذي تمكنت محبته من قلبه وهو يحتاج إليه، ورزق به على كبر وهو قد بلغ من الكبر عتيا، فيأمره أن يذبحه فيسعى إليه يعرض عليه القضية. يقول: يا أبت افعل ما تؤمر. ليس عندنا خيار مع أمر الله ومع أمر رسوله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فالله عز وجل يأمر نبي بأن يذبح نبيا وهو لم يقترف إثما ولا جريمة، ويذهب إلى ذبحه فلما أسلم وتله للجبين. الله يأمرنا بقطع يد السارق، يقولون شيء فظيع، شيء عظيم، شيء بشع، هذه وحشية، ونحن نقطع يد المجرم الأثيم الذي سرق أموال الناس واعتدى عليهم في ديارهم وأخذ أموالهم. ربما إنسان جمع مالا لإجراء عملية جراحية لابنه فسرقت الأموال فمات الطفل بسبب أن والده لم يجري له هذه الجراحة، لأن السارق اللص قد سرق هذه الأموال. يأمر الله بقطع يده، يقولون هذه وحشية. فماذا يقولون في إبراهيم عليه السلام حين ذهب يذبح ابنه؟ هل كانت هذه وحشية؟ هل كان إبراهيم وحشا كاسرا يذبح ابنه؟ أم كان مطيعا لله منقادا مستسلما لله عز وجل؟ فانظر إلى هذا الأمر، كيف أن الله عز وجل فدى إبراهيم، فدى إسماعيل بذبح عظيم، نزل من الجنة وفداه، لأن الله لا يضيع أهله ولا يضيع وفده، ومن ظن أن الله يضيع أهله فقد ظن بالله ظن السوء. الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وهو ينصر المؤمنين سبحانه وتعالى، وأن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك عليكم أن تمتثلوا لأمر الله ولن تجدوا إلا خيرا، سيترتب على امتثالكم وانقيادكم لأمر الله الخير كل الخير. فانظر إلى هذا الانقياد وهذا الامتثال من إبراهيم عليه السلام. إن شريعة الله عز وجل إصلاح للعباد وإصلاح للبلاد، وينبغي أن نتمسك بها، فهي الملجأ والملاذ. ليس هناك مخرج مما نعيش فيه من الضنك وضيق ذات اليد، وما نعيش فيه من هذه العشوائية والتخبط، ليس هناك أمامنا ملجأ ولا ملاذا إلا شرع الله عز وجل، نتمسك به، ينير الله عز وجل لنا به الطريق، ويفرج الله عز وجل به الكربات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. أعدكم عباد الله وعدا صادقا، إذا طبقت شريعة الله عز وجل فلن يكون بيننا عار، ولن يكون بيننا جائع، ولن يكون أحد بلا سكن أو بلا أمن، سيكون الأمر هذا عباد الله متوفرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعين تخرج من الحرة حتى تأتي البيت لا تخشى إلا الله. تخرج من المدينة إلى مكة وحيدة ليس معها أحد، لا تخشى إلا الله، لا يجرؤ أحد في دولة الإسلام أن يعتدي عليها، لا يعتدي على عرضها ولا أن يسلو مالها ولا أن يسفك دماءها. وقال لخباب بن الأرت: ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. إذا أتم الله لنا الأمر وأكمل الله عز وجل لنا هذه النعمة لترين الرجل والمرأة والطفل يخرج في الليل يسير المسافات الطوال في صحراء جرداء لا يستطيع أحد الاعتداء عليه. أما وفرة ذلك فإن المال عباد الله في عهد عمر بن عبد العزيز كان يحثى حثيا ولا يعد عدا، وكانت الأموال لا تجد من يأخذها، ولئن طبق شرع الله عز وجل ليكونن ذلك. فإن عمر رضي الله عنه أمر معاذا أن يذهب إلى اليمن، وكانوا يتكففون الناس. في أول سنة حكمها معاذ أرسل ثلث الزكاة إلى عمر، في السنة الثانية أرسل ثلثي الزكاة، في السنة الثالثة أرسل الزكاة كلها. فقال عمر: ما أرسلتك جابية، وإنما أرسلتك تأخذ الزكاة من أغنيائهم فتردها في فقرائهم. قال: قد فعلنا وفاض المال، لا يجدون فقيرا يأخذ المال. يقول عمر بن عبد العزيز: زوجوا شباب المسلمين، اقضوا دين المدينين وأعطوا الفقراء والمساكين. يقولون: قد فعلنا وفاض المال. إن هذا عباد الله سيفتح الله عز وجل كنوز الأرض. إن المملكة العربية السعودية وكانت قبل أن تطبق شرع الله عز وجل كانوا يتكففون الناس وكانوا يقطعون الطريق، وكنا ننفق عليهم في بلادهم، وكنا نخرج هذا الطعام في التكية المصرية إلى السعودية ليأكلوا الحجيج من أموال هذا البلد، حين كانت أموالنا وفيرة، حين كانت إنجلترا مدينة لمصر، حين ذلك كنا ننفق على هذه الدول، كنا ننفق على هذه الدولة التي بعد أن طبقت شرع الله عز وجل خرج البترول مباشرة، حتى كانت أصبحت من أكبر الدول المصدرة للبترول، وأصبحت الميزانية فيها فائض بالمئات المليارات من الريالات فائض في ميزانيتها. السودان في جنوبنا كانت دولة فقيرة، كان الجنيه المصري بمئة جنيه سوداني، اليوم الجنيه السوداني بخمسة جنيهات مصرية، بخمسة جنيهات مصرية تضاعف الجنيه السوداني 500 مرة فقط بعد أن منعوا الربا وحاربوا الخمور. لم يطبقوا الشرع كله، وإنما منعوا الربا ومنعوا الخمور، فكانت هذه الكنوز التي خرجت من أرضهم. ألم يكن البترول عندهم في الأمس القريب، ولم يكونوا قد استخرجوه، فأصبح هذا البترول ينبع من بلادهم. متى ينبع الخير؟ متى ينبع الخير من أراضينا؟ ومتى يحطل الخير من سمائنا؟ عندما نكون هناك صلة، عندما تكون هناك صلة بيننا وبين الله عز وجل. إن إبراهيم عليه السلام حين جاء كان قومه جميعا يعبدون الأصنام، وهو وحده الذي كان مؤمنا بالله، لم يستسلم لهذا الواقع الأثيم، وإنما قام يدعو إلى الله عز وجل، يدعو أباه ويدعو قومه، ولم يستسلم لذلك، وإنما دعا إلى أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أرادوا حرقه وصنعوا له نيرانا وعذبوه وشتموه وهجروه، ولكنه لم يتنازل عن قضيته. إن الواقع الأليم الذي نعيشه لا ينبغي أن نستسلم له، ينبغي أن يكون هناك مقاومة شديدة لهذا الواقع. لا بد أن نسعى إلى التغيير، لا بد أن نأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، لا بد أن ننقذ البشرية كلها، لا بد أن نأخذهم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. نحن عباد الله دعاة إلى الله عز وجل، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما نخشى من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والله ما خرجنا للناس ولا دعونا أخذناهم ولا تحملنا مصاعب الفترة الماضية من السجن والاعتداء والتعذيب وأخذ الأموال ومصادرتها وتشريد أبنائنا، ما فعلنا ذلك إلا من أجلكم وأجل أنفسنا، وإنما كان ذلك لله عز وجل. دعوتنا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيها زيادة ولا نقصان. إذا رأيتم شيئا منا خالفنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم أن تقوموا علينا ناصحين مؤدبين حتى نرجع إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن العلاقة بيننا وبين قومنا هي علاقة محبة وإخاء، وهي علاقة تناصح، وهي علاقة حب الخير للمسلمين جميعا، بل حب الخير للناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. العلاقة بيننا علاقة حب وإخاء، نحن نحب المسلمين في كل مكان. لا تسمعوا لمن يقول هذه طائفة السلفيين، المسلمون جميعا سلفيون، ونحن نحب جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا نبغض مسلما بغضا كاملا، وإنما نبغضه على قدر معصيته، على قدر بدعته، لكننا نحبه لإسلامه في أي بقعة كان وفي أي زمان كان. علاقة إيمانية لا يحدها زمان ولا مكان. فانظروا إلى إبراهيم عليه السلام في جوف التاريخ، وهو لم يرانا ونحن لم نراه، يقف داعيا لنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان إبراهيم يدعو لنا وهو لم يرانا، والعلاقة بيننا وبينه علاقة الإيمان، علاقة المحبة. فالله سبحانه وتعالى ربط بيننا وألف بين قلوبنا وأنعم علينا بنعمة الإخوة، فلا ينبغي أن نهدر ذلك. لا ينبغي لأعداء الإسلام أن يفرقوا صفنا أو يشتتوا شملنا. ينبغي أن نضع اليد في اليد وأن نتكاتف، وكما الكتف في الكتف في الصلاة والقدم في القدم، ينبغي أن نكون صفا واحدا في مواجهة الباطل، في مواجهة أعداء الشريعة، في مواجهة الذين يريدون تنحية شرع الله عز وجل، في الذين يحاربون إسلامية هذا البلد. فينبغي عباد الله أن نعلنها أنها دولة إسلامية، رغم أنوف الكارهين ورغم أنوف الكافرين والمنافقين، وستظل بإذن الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم جندا في تمكين شرع الله سبحانه وتعالى حتى يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لإخواننا المجاهدين في ليبيا، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن، وأعلي راية الإسلام في هذين على هذين البلدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وريتريا، وفي بورما وجامو وكشمير، وفي كزوفة ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك، وفي الصين وفي تايلاند. اللهم انصر إخواننا إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان، اللهم أغذ إخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.